إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اليوم الرابع في دورة كتاب الصيام من سنن الإمام ابن ماجه المتوفى سنة 73 و200 من الهجرة. قد وصلنا إلى الباب 51. قال: باب من مات وعليه صيام من نذر. فهذا تبويب فقيه: من مات وعليه صيام من نذر. ففي الباب 50 قال: من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه. وذكرنا أن المفرط لا مخرج له، وأما غير المفرط فيطعم عنه. فذكر الحديث المرفوع وفيه الإطعام، وعرفنا أن الحديث ضعيف، لكن أفتى ابن عباس وعائشة بذلك. وأما في هذا الباب فقال: من مات وعليه صيام من نذر. وهذه المسألة أيها الإخوة وهي قضاء الصوم عن الميت، قضاء الصوم عن الميت. فنقول: جاء في الباب 4 أحاديث: حديث ابن عباس، وحديث عبادة، وحديث بريدة، وحديث عائشة. وهذه الأحاديث ذكرها الإمام مسلم رحمه الله. أما حديث عائشة فمطلق: من مات وعليه صوم، فهذا مطلق، فاستدل به بعض العلماء على أن صيام الفرض يقضى عن الميت. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قالوا هذا يشمل صيام الفرض وغيره. فهذا حديث عائشة. لكن الرد عليهم أن عائشة راوية الحديث فرقت بين من مات وعليه صيام فرض ومن مات وعليه صيام نذر. وأما حديث ابن عباس وعبادة وحديث بريدة فكلها في صيام النذر، فكلها في صيام النذر. والمسألة كما يأتي: حديث عائشة العام عمل به الشافعية وابن حزم، هذا القول الأول، الشافعية وابن حزم عملوا بعموم حديث عائشة فيقضى عن الميت أي صيام عليه. القول الثاني صرح الإمام أحمد بأن حديث عائشة في النذر، حديث عائشة العام أن مات عليه صوم صام عنه وليه، يعني هذا في النذر عليه صوم، يعني هو الذي أوجبه على نفسه، فصرح الإمام أحمد بأن حديث عائشة في النذر بدليل أن عمرة لما ماتت أمها سألت عائشة أن على أمها صيام من رمضان أقضيه عنها، قالت لا. فهذه عائشة روية الحديث، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع، هذا رواه الطحاوي وإسناده صحيح. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، هذا رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني وهذا قول وسط بين من وسع وقال يقضى عنه الفرض والنذر، وبين من منع وقال لا يقضى عنه لا هذا ولا هذا. ويؤيد هذا القول أن رواة الحديث حملوا هذه الأحاديث على النذر وفرقوا بين من مات وعليه فرض ومن مات وعليه نذر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من مات وعليه صيام من نذر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم وسلمة بن الكهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت بلى، قال فحق الله أحق.
نعم. عبد الله بن سعيد هو الأشج، وأبو خالد الأحمر صدوق يخطئ، والحكم هو الحكم بن عتيبة، والحديث عند البخاري ومسلم، حديث ابن عباس، احنا ذكرنا أربعة حديث، ابن عباس وعائشة وعبادة وبريدة، فحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم. قالت يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، عليها صيام شهرين متتابعين، سواء كان هذا يعني كفارة أو كان عليها هذا نذر، المهم هذا ليس في الصيام رمضان. قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ لو كان على أختك دين، وشأن الدين أن الإنسان هو الذي يلتزمه لا يكون بحكم الشرع، فهذا أيضا يدل على هذا، لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت بلى، قال فحق الله أحق، فحق الله أحق. نعم.
قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال نعم.
الحديث رواه مسلم، وسياقه عند مسلم يعني يدل على أنه يدل على أنه في النذر. الحديث عند مسلم برقم 1149. حديث بريدة قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: صلاة وبركاته، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، عليها صوم شهر نذر، ولو كان عليها رمضان لقالت إنها ماتت ولم تصم رمضان، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. فهذا حديث بريدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في من أسلم في شهر رمضان.
باب في من أسلم في شهر رمضان. والإسلام يجب ما قبله، هذا فيما مضى، فلا يؤمر بقضاء صلاة ولا بصيام لأنه لم يكن مسلما. وأما ما بقي ويمكنه قضاؤه قبل خروج وقته فيدخل فيه، فيلزم بما بقي حتى ولو أسلم خلال النهار. أسلم خلال النهار يقال له أمسك، ويحسب له هذا اليوم ولا قضاء عليه، كالذي بلغه رمضان في خلال النهار، هذا أيضا لا يؤمر بقضاء هذا اليوم. لا بركاته. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال: فقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر.
أحمد بن خالد الوهبي هذا الصدوق، وعيسى بن عبد الله بن مالك مقبول، وعطية بن سفيان هذا الصدوق، والحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. قدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها.
نعم. في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، فحق الزوج على المرأة حق عظيم، دلت عليه الأحاديث المستفيضة، حتى ذكر بعض العلماء أن رتبة الزوج في الطاعة مباشرة تأتي بعد طاعة ولي الأمر. هذا بالنسبة للمرأة، فرقم واحد عندها في الطاعة طاعة ولي الأمر، ثم طاعة الزوج، فهذا من جملة يعني حقوق الزوج على زوجته، أنها لا تصوم نافلة ولا صيام معين موسع كقضاء رمضان إلا بإيش؟ إلا بإذنه. حتى في قضاء رمضان، في قضاء رمضان طالما أنه موسع فلا تصومه إلا بإذنه. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه.
نعم. هشام بن عمار صدوق الحديث عند البخاري ومسلم. وقوله وزوجها شاهد يعني شاهد يعني حاضر ليس مسافرا، فإذا كان مسافرا فتصوم بغير إذنين إلا أن تتوقع أنه يأتي في يوم معين، فإذا لا تصوم وإن كان مسافرا. وقوله من غير شهر رمضان، فإذا هذا يعني متعلق يعني لا يخرج من هذا إلا رمضان، لا يخرج من هذا إلا رمضان، فيدخل في هذا أنها لا تصوم نفلا ولا تصوم واجبا موسعا إلا بإذنه. وأما الواجب المضيق الذي هو في شهر رمضان فهذا لا يحتاج إذنهم. نعم. حديث عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن.
نعم. بالنسبة لمن فرض به 1760 1760، وهذا أيضا 1762، هذا ممن فرض به وهو حديث صحيح. وسليمان هو سليمان الأعمش، والحديث واضح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم.
إذا نزل بقوم فلا يصوم عندهم إلا بإذنهم، نزل بهم ضيفا، كيف هو ضيف عندهم ولا يأكل عندهم؟ هذا يوجب الريبة فيه، وربما يعني يغضبون، فلا يصوم إلا بإذنهم. إذا نزل عندهم فلا يصوم إلا بإذنهم، يعني لا ينشئ صوما عندهم، بخلاف ما لو نزل عليهم وهو صائم فهذا يتم صومه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا موسى بن داود،
هذا صدوق له أوهام.
وخالد بن أبي يزيد،
هذا صدوق.
قال حدثنا أبو بكر المدني،
هذا رموه بالوضع.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم.
الحديث ضعيف جدا، وهو في الضعيفة 2713، من أجل هذا من أجل أبي بكر المدني الذي رموه بالوضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر.
نعم. الطاعم الشاكر يعني ليس بصائم لكنه يقوم بما عليه من الشكر، والصائم الصابر، الصائم الصابر، فاشترط في الصائم أن يكون صابرا وفي الطاعم أن يكون شاكرا، وسوى بينهما لأن كليهما قام بما يجب عليه من الشكر والصبر. وكما تعلمون أن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، نصف صبر ونصف شكر. الصبر بأنواعه، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، وأنواع الصبر الثلاثة موجودة في رمضان، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، تصبر على الجوع والعطش، تصبر على أذى من أذاك، وهكذا. فمقامات الإيمان كلها تجدها في حال الصيام، ولذا كان أحب الأعمال إلى الله عز وجل، مقامات الإيمان من المراقبة والتوبة والخضوع والإخبات والصبر والشكر، كل مقامات الإيمان تجدها في حال الصيام. ولذا سمي الصائم سائحا، سياحة القلب التعلق بالله عز وجل وحده. ولذا تجد القلوب في رمضان يعني متآلفة ببركة هذه العبادة العظيمة. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا محمد بن معن عن أبيه.
يعقوب بن كاتب هذا صدوق، وهذا عن أبيه اللي هو معنى هذا مقبول. نعم.
وعبد الله بن عبد
عن
أنا وعن أبيه و...
وهكذا في بقية النسخ. ها؟ عن أبيه وعن عبد الله. ها؟ والصواب فإن الراوي هو يعقوب. يعني أن كأن هذه تحويلة، يعني فإذا كأن هنا تحويلة عن شيخ المصنف كما مر علينا من قبل، فيكون يعقوب بن حميد بن كاسب عن محمد بن ما حدثنا محمد بن معن عن أبيه حاء، هذه تحويلة لمن؟ ليعقوب. نعم.
حا وحا وعن شيخ؟
لا، إذا قلت وا يكفي.
وعن عبد الله؟
نعم.
وعن عبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر.
عبد الله بن ابن عبد الله الأموي هذا لين الحديث. طبعا هذا الحديث صلى الله وبركاته علقه البخاري بصيغة الجزم. البخاري علقه بصيغة الجزم وهو في الصحيحة 655. وسعيد المقبري قال: كنت أنا وحنظلة بالبقيع، اللي هو حنظلة بن علي هذا. فسعيد المقبول يقول: كنت أنا وحنظلة بالبقيع مع أبي هريرة رضي الله عنه، فحدثنا أبو هريرة بالبقيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. فلا يدري المؤمن إذا كان صادقا، لا يدري أي الحالين يعني أفضل له عند الله عز وجل. ولذلك الذي يكثر من الصيام إن وجد صاحبا له لا يصوم فيعني لا يكون في قلبه شيء عليه. أنت ما تدري، ربما يكون هو طاعم وأنت صائم لكنه طاعم شاكر، فإما أن يكون بمنزلتك وإما أن يكون أعلى منك. نعم. نجد بعض الناس يعني إذا كان يعني قائما بالنوافل ربما أخذه الفخر وربما احتقر الناس. لا، أنت ما تدري، يندب القيام بأعمال الخير، لكن حقائق الأمور إنما مردها إلى رب العالمين، هو الذي يعلم حقائق الأمور. ربما إنسان يكتفي بالفرائض وينام وليس له حظ من الليل، لكن شأنه عند الله عز وجل عظيم بما في قلبه، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى صدره ويقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي،
هذا صدوق.
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة،
هذا صدوق.
عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر.
هذا أيضا صحيح، ذكره الشيخ أيضا في الصحيحة 655. فهذا جاء عن أبي هريرة وجاء عن سنان، عن سنان ابن سنة، ولعلنا استفدنا هؤلاء الصحابة سنان ابن سنة، وقبل ذلك أيضا قبل ذلك بشر بن سحيم، هذا أيضا صحابي. لا ابن المنهال، لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ليلة القدر.
باب في ليلة القدر، ليلة القدر التي تكون في رمضان، وهذا أعظم فضائل رمضان على الإطلاق، وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذه أعظم فضائل شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس لمن هداه الله به، وفرقان على من عاند وأعرض. فهذا أعظم فضائل رمضان، أن في ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، نزل القرآن كله إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم كان ينزل بحسب الوقائع. وهذا من عناية الله تبارك وتعالى بنبيه وبهذه الأمة. الكتب التي قبل ذلك كانت تنزل جملة واحدة، وأما القرآن فنزل على مدى 23 عاما، إلى أن كمل الله تبارك وتعالى دينه. ليلة القدر، ليلة القدر فضائلها ممكن من 10 أوجه، وأنزل الله تبارك وتعالى فيها سورة كاملة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي ليلة نزول القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم لشأنها عموما. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح جبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني ليلة سالمة حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني القضاء الحولي، يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ، فإن كتابة المقادير على مراتب: كتابة أزلية، وكتابة حولية وهي التي تكون في ليلة القدر، وكتابة يومية وهي سوق المقادير إلى مواضعها ومواقعها. فينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الليلة. وللأسف الناس يعني صاروا يحتفلون بليالي مبتدعة ومواسم مبتدعة وتركوا الاحتفال بليلة القدر، لأن الاحتفال بليلة القدر احتفال صادق بالقيام وسماع القرآن، وأما الاحتفالات بالليالي المبتدعة ففيه لعب ولهو. فالاحتفال الصادق إنما يكون بطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رمضان قال فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. يعني أنت في هذه الليلة تزيد عمرك بثلاث وثمانين سنة وزيادة. فهذا هو يعني الحي فعلا، لا حياة إلا بطاعة الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، أحيا ليله بطاعة الله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فقال إني أريت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر.
الحديث عند البخاري ومسلم حديث أبي سعيد، و له يعني تفصيل أكثر من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان لطلب ليلة القدر. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، أنت اعتكفت لطلب ليلة القدر وهي لا زالت أمامك. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما أراد أن يخرج جاءه جبريل وقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الحادي والعشرين. فلما كان في صلاة الفجر وكف المسجد، أمطرت السماء ووكف أي قطر المسجد، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد وأنا أبصر أثر الماء والطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته، الأرنبة طرف الأنف. ففي هذه السنة وقعت ليلة القدر ليلة 21. في سنن أبي داود عن عبد الله بن أنيس أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على ليلة آتي وأعتكف في هذا المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدله على ليلة 23. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن الكتب السماوية كلها أنزلت في رمضان، وفي الحديث وأن القرآن أنزل ليلة 25. وأما ليلة 27 فهي معروفة عند الناس وهي أرجى ليلة، وأما ليلة 29 ففي صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال أيكم رأى القمر لما كان مثل شق جفنة، وهذا إنما يكون في آخر الشهر. فدلت هذه الأحاديث على ليالي 21 23 25 27 29، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الوتر بالنسبة لما وقع، بعض الناس يتشكك ويقول ربما في خطأ في الرؤية وكذا، لا، هذا بالنسبة لما حصل. ولذلك أحيانا الناس يخطئون في يوم عرفة، لكن إذا حصل فيكون يوم عرفة بالنسبة للناس. وينزل ربنا عشية عرفة، فالعبرة بما إيش؟ العبرة بما وقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، يعني الواقع اللي حصل، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. نعم. لكن المسلم أيها الإخوة الحريص يطلب ليلة القدر في العشر على السواء كما قال مالك رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان
لاشتمالها على ليلة القدر. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم. قال
محمد بن عبد الملك صدوق، وأبو إسحاق الهروي صدوق. نعم.
قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
هذا رواه مسلم. فالاجتهاد في الطاعة بحسب شرف الإيش؟ شرف الزمان.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان
بن عيينة
عن ابن عبيد بن نطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ أهله.
أحيى الليل بالطاعة وشد المئزر، شد المئزر كناية عن الاجتهاد، فهذا يصلح أن يكون كناية، وقالوا يعني هذا كناية عن اعتزال النساء. وأيقظ أهلهم، وأيقظ أهلهم. وهكذا المسلم يتعدى خيره إلى غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خاص ليلة 27 كان يعني لا يترك من يطيق القيام من أهله إلا أقامهم. ف يعني ما يفعله الناس مع أولادهم وأصدقائهم وأقاربهم إذا غلب على ظنهم ليلة القدر فيدعونهم تعالوا تعالوا صلوا كذا، فهذا أمر مطلوب، هذا الذي يسمى التداعي، التداعي للطاعة. فالتداعي للطاعة لا بد أن يكون عليه دليل. وأما ما يفعله مثلا ما كان يفعله الإخوان المسلمون أنه إذا نزلت نكبة ولا شيء يدعون الناس يقولون بكرة الاثنين تصومون ونجتمع ونصلي في الليل، هذا التداعي من البدع. فالتداعي لا بد أن يكون عليه دليل. فدعوة الناس لشهود ليلة القدر هذا من التداعي للطاعة المسنون. وهكذا الإنسان يكون دوما في السلامة إذا كان على السنة، إذا كنت على السنة فأنت فأنت على السلامة. تأملوا لما عمر رضي الله عنه في حجة من الحجات يعني أراد أن يتكلم فيما يتعلق بأمر الخلاف، فجاءه عبد الرحمن بن عوف قال له يا أمير المؤمنين إن هذا الموسم يعني يجمعه كل الناس، الذي يعقل والذي لا يعقل، فأمهل حتى ترجع إلى المدينة دار السنة والسلامة. انظر كيف هذا الاقتران، قال له دار السنة والسلامة، فالسلامة إنما هي في السنة، السلامة في الدنيا والآخرة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتكاف.
الاعتكاف أيضا طبعا الاعتكاف مسنون طول العام، ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، وإلا فالاعتكاف مسنون طول العام، وأقله يوم أو ليلة. وأما ما يذكرونه أنك يعني كلما دخلت المسجد إنه الاعتكاف ولو لحظة، فهذا لا، الاعتكاف أقله يوم أو ليلة. والاعتكاف لغة هو الحبس واللزوم، حبس النفس على طاعة الله ولزوم الآش ولزوم المسجد، هذا هو الاعتكاف شرعا. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين.
نعم، هذا رواه البخاري، وفيه الازدياد من الطاعة في آخر العمر. العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وهكذا الإنسان إذا كبر في السن وصار في آخر عمره فيزداد من الطاعة بقدر الإمكان. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20 يوما.
نعم، هذا في صاحب داود 2126. فلما كان من العام المقبل اعتكف 20 يوما، يعني قضى اعتكافهم. وفي حديث آخر أنه قضاه في شوال، وفي هذا أنه قضاه في رمضان التالي، ففيه يعني قضاء الاعتكاف، إما أن يعجل بقضائه في شوال، وإما أن يقضيه في رمضان التالي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف.
ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف. أما قضاء الاعتكاف فقد عرفناه، وأما ابتداؤه فاختلف العلماء في ابتدائه وفي انتهائه، يعني متى يدخل ومتى يخرج. أما بالنسبة لدخول الاعتكاف فالجمهور على أن الدخول قبل غروب شمس يوم 20، لأنه إذا غربت شمس يوم 20 فقد تم 20 وبقي 10، والخروج عند الإعلان عن هلال شوال، هذا عند الجمهور. القول الثاني الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه أنه يصلي الفجر ويدخل معتكفه. يصلي أي فجر؟ ها؟ فجر عشرين. يصلي فجر عشرين ويدخل المعتكف، يعني فيكون دخول العشر الأواخر من إيش؟ من أول نهارها، يعني يبدأ بالنهار، يبدأ بالنهار، فيجعل هذا اليوم هو تابع للعشر الأواخر اللي هو يوم عشرين. فعلى هذا القول يعني يصلي الفجر ويدخل معتكفه، يعني يصلي فجر يوم عشرين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج بعد تمام عشرين يوما، بعد تمام عشرين، قال له جبريل إن الذي تطلب أمامك، فرجع واعتكف. رجع واعتكف، هو أراد أن يخرج الفجر، فلما قال له جبريل إن الذي تطلب أمامك رجع، فيكون بدأ الاعتكاف من بعد الفجر، بعد فجر يوم عشرين. فهذا دليل القول الثاني. والذي حمل على هذا القول الثاني ما جاء في حديث عائشة، كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. تقول هذا الحديث جاء بلفظ آخر لا إشكال فيه، وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. فهذا اللفظ الثاني يبين أن المراد إذا صلى الفجر دخل معتكفه ليس في ابتداء الاعتكاف، وإنما كل يوم، بدل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يمكث في مصلاه فيذكر الله حتى تطلع الشمس، نقول هذا في غير رمضان. وأما في رمضان ما كان يمكث في مصلاه، كان يصلي الفجر ويقوم إلى المكان الذي اعتكف فيه، يدخل خيمته، يدخل قبته. فهذا هو معنى هذا الحديث. قال الإمام النووي أي أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف. الشيخ ابن عثيمين على قول الجمهور، والشيخ بن باز واللجنة الدائمة على قول الأوزاعي والثوري والليث. فالخلاف لازال إيش؟ لازال موجودا. إما أن يدخل بعد أو قبل غروب شمس يوم عشرين، أو يدخل فجر يوم عشرين. فهذا بالنسبة لابتداء الاعتكاف. وأما بالنسبة للانتهاء منه، فالجمهور إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان انتهى الاعتكاف. القول الثاني ذكر مالك أنه رأى بعض أهل العلم يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد، فإذا يبقى ويخرج من المعتكف إلى إيش؟ إلى صلاة العيد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه.
وهذا واضح، هذا اللفظ الذي لا إشكال فيه، ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه. نعم.
أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر تردن، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال.
نعم، الحديث عند البخاري ومسلم وهو واضح، وفيه ضرب الخباء في المسجد بشرط ألا يضيق على المصلي، وأيضا فيه اعتكاف النساء كما قال الإمام الزهري: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة. وقالت عائشة رضي الله عنها: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. وهنا يعني قضاء الاعتكاف في شوال هذا في هذه الواقعة، والواقعة الأخرى لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الذي بعده اعتكف 20 يوما. نعم، كم بلغت الساعة؟
9:54.
طيب، لما توصل 10:10 خبر عشان ما حط الساعة اليوم.
10:11 حين بختم أبو شيخ. حين بختم أبو
شيخ. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب في اعتكاف يوم أو ليلة.
في اعتكاف يوم أو ليلة، فهذا يعني أقل الاعتكاف.
قال: حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه نذر ليلة، وفي رواية يوما، وفي رواية الإطلاق عليه نذر، والتعبير بال يعني بالليلة أو باليوم يعني قد يدل على 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 اليوم كله كاملا 24 ساعة. ودليل هذا قوله تعالى في شأن زكريا: ثلاثة أيام إلا رمزا، ثلاث ليال سوية، فهذا يعني يشمل ثلاثة أيام مع لياليها. فالليلة أحيانا تطلق ويراد بها اليوم والليلة، وأحيانا يطلق اليوم ويراد به اليوم والليلة. نعم،
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف،
فأمره أن يعتكف. هذا في البخاري ومسلم. فيقال يعني كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء عبادة نذرها في حال الجاهلية يعني قبل الإسلام؟ فالجواب أن هذه عبادة يعني النذر العبادة التي يجيبها الإنسان على نفسه يقضيها، أو يقال أنه كان نذرا لكن معلقا على الإيش؟ على الإسلام، يعني إذا أسلم يقضيه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد.
يلزم مكانا من المسجد يعني يخصص له مكانا، بخلاف غير الاعتكاف. غير الاعتكاف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل مكانه في المسجد كما يوطن البعير. تجد بعض الناس مكان معين لا يصلي إلا فيه، وربما لو وجد إنسانا جالسا فيه فإنه يقيمه، يقول له: هذا مكاني. في الاعتكاف نعم، وإذا كان هذا جائزا فيجوز أيضا أن يخصص مكانا له في الصف الأول. نجد بعض إخواننا المعتكفين يعني يذهب إلى الخيمة لكن يضع مثلا شيئا بحيث أنه إذا جاء يصلي فيه هذا لهم لأنه معتكف، فالمعتكف يجوز له أن يخصص مكانا لنومه ومكانا لإيش؟ لعبادته، يجوز، لأن طبعا هذا يعني يزعج غير المعتكفين عندما يأتون يجدون الصف الأول كله محجوزا فينزعجون، فيعني الواجب أن لا ينزعجوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: فقد أراني عبد الله ابن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا نعيم بن حماد.
نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرا.
قال حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى،
هذا مقبول،
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة.
إسناده قريب من الحسن، انظر رسالة قيام رمضان للشيخ الألباني صفحة 29. طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة، يعني هي سميت بعد ذلك باسطوانة التوبة، عمود، يعني عمود في المسجد، الناس سموه بعد ذلك يعني عمود التوبة أو اسطوانة التوبة. ما أدري الآن معروفة ولا لا، أكيد معروفة والناس يتقصدون بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في خيمة في المسجد.
هي في خيمة في المسجد بشرط أن لا يعني يلحق الضرر بالمصلين.
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، قال حدثني عمارة بن غزية،
هذا لا بأس به.
قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس.
نعم، الحديث عند مسلم وفيه يعني اتخاذ القبة على سدتها قطعة حصير، يعني هذا باب عندما يفتح يجتمع، وموجود الآن الحواجز هذه، فأخذ الحصير بيده فنحاه في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس، ففي أن المعتكف أيضا يكلم الناس ويعظهم بما ينفعهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز.
يعني لا يفعل، فالمعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، كأن هذا سؤال، يعني هل يفعل هذا؟ والجواب لا، لأن هذا ينافي مقصود الاعتكاف.
قال حدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة
وعمرة قلت عمرة
وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين.
الحديث عند البخاري ومسلم وهو واضح، والإمام أحمد يعني روي عنه أنه جوز عيادة المريض وشهود الجنازة، لكن هذا خلاف هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الهياج الخراساني.
الهياج بن بسطام الهروي هذا ضعيف.
قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن
هذا متروك ووصف بالكذب.
عن عبد الخالق
هكذا غير منسوب في التهذيب وفي التقريب. عبد الخالق هو بس غير منسوب وهو مجهول.
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض.
هذا موضوع ضعيف الجامع 5939. يعني يمكن السؤال عن المريض من خلال الهواتف الآن، لكن أن يخرج من أجل أن يعوده فلا، فيمكن أن يعوده عن بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد.
هذا عند البخاري ومسلم. يدني إلي رأسه وهو مجاور يعني معتكف، فمما يطلق على الاعتكاف المجاورة، ويذكرون في تراجم العلماء وكان يجاور بمكة يعني يعتكف. تقول فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وهو في المسجد، يعني ننظر كيف العناية بالاعتكاف. فيعني يصدق فيه ما قال ابن القيم أن الاعتكاف النبوي لون واعتكاف الناس لون آخر، يعني إلى هذه الدرجة. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويدلي رأسه لعائشة فترجله وهي في حجرتها، وأيضا قالت أنا حائض، فهذا مما يعني يجوز للحائض. فالحائض تكون في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن، بخلاف ما عليه يهود أن المرأة إذا حاضت فيهم يعني جعلوها في بيت حتى تنتهي، في بيت مستقل ولا يدخلون عليها حتى تنتهي من حيضها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد.
أيوة، يزوره أهله في المسجد، ولا يقول أحد أن هذا مما ينافي الاعتكاف، لا، إذا ثبتت به السنة فهو جائز. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر.
هذا صدوق.
عن أبيه.
هذا مقبول.
عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها
يعني يردها إلى مكانها،
حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عنده مسكن أم سلمة
الذي كان
عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما
تمهلا
إنها صفية بنت حيي.
أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إزالة التهمة، لأنهما إذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم هلك، فأخبرهما أنها صفية، أنها صفية زوجتهم. وهكذا يشرع للإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه. نعم.
قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك،
يعني تعجب، يعني نحن لا نظن بك السوء أبدا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
وهذه حقيقة، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس له. قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي لفظ فتهلك، والحديث عند البخاري ومسلم. نكمل.
قال رحمه الله تعالى باب المستحاضة تعتكف.
نعم. فيجوز للمستحاضة الاعتكاف كما يجوز لها الصلاة،
قال
صلاة والصيام.
قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اعتكفت
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت تحتها الطست،
يعني وهي تصلي كانت تضع تحتها الطست ويقطر فيه الدم، فهذا جائز، لأن الاستحاضة مرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بعرق وليس بحيض، فالاستحاضة لا تمنع من شيء، تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتمس المصحف وكل شيء، لكنها تتوضأ لكل صلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في ثواب الاعتكاف.
لم يأت نص في تعيين ثواب معين للاعتكاف، وإنما هو يعني هو قرب عام. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم،
هذا أبو زرعة.
قال حدثنا محمد بن أمية،
صدوق.
قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي،
هذا مجهول الحال.
عن فرقد السبخي،
هذا لين الحديث كثير الخطأ.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب،
هو إما أن يعود على المعتكف أو يعود على الاعتكاف، هو يعكف أو يعكف، الكاف فيها الوجهين، يعكف الذنوب
ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.
الحديث ضعيف، في ضعيف الجامع 5940. الباب 68 والأخير.
قال رحمه الله تعالى باب في من قام ليلتي العيدين.
نعم.
قال حدثنا أبو أحمد المرار بن حموية قال حدثنا محمد بن المصفى،
محمد بن المصفى صدوق، وهو من شيوخ المصنف، لكنه روى عنها هنا بالإيش؟ بالواسطة، فهذا يدلك على أن ابن ماجه ليس مدلسا، لأن محمد المصفى من شيوخه، كان يمكن أن يقول محمد المصفى لكنه روى عنها هنا بالواسطة. نعم.
قال حدثنا بقية بن الوليد،
صدوق،
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
نعم. طبعا من معايير الحكم على الحديث يعني النظر في متنه، تجد فيه مبالغة وتجد فيه ركاكة. نعم، فهذا حديث ضعيف جدا، في الضعيفة 521، وفي الضعيفة 5163 قال عن عمر بن هارون البلخي عن ثور، ثور بن يزيد به، قال الشيخ موضوع وآفته عمر هذا، يعني عمر بن هارون البلخي. ومما يدلك على يعني بطلان هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نام ليلة العيد حتى أصبح، نام ليلة العيد لما صلى المغرب والعشاء، قال جابر ثم نام حتى الصباح، حتى يستدل العلماء بهذا على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر في هذه الليلة. وبعضهم يقول يعني جابر لم يكن مراقبا للنبي صلى الله عليه وسلم طول الليل، فربما صلى الوتر على عادته أنه كان لا يترك الوتر في حضر ولا إيش ولا سفر. المهم أنه في هذه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قام ليلة العيد. وبهذا يتم لنا يعني كتاب الصيام من سنن الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الربعي المعروف بابن ماجه بالهاء، والمتوفى 73. وأقول لكم أيها الإخوة جزاكم الله خيرا على حضوركم وصبركم، ووالله إن هذا هو الطريق الصحيح في العلم، الطريق الصحيح في العلم هو يعني التفقه والتعلم بهذه الطريقة التي فيها يسر. باب يعني يشتمل على مسألة فقهية ثم دليلها. وإخواني الذين يعني حضروا هذه الدورة، ويعني بعض من حضر عن بعد، أنا أجيزهم بيعني سنن ابن ماجة كما أخذت إجازة عن أخينا أبي حمزة غازي بن سالم بن صالح ابن إبراهيم ابن حسن ابن أفلح البدوي اليمني الحديدي نزيل الإمارات، وأخونا أبو حمزة موجود، لكن طبعا هو ما يجيز كل أحد، هو كما ذكر أنه أجازني يعني تقديرا لي، فأنا أجيزكم بسنن ابن ماجة. وأخونا غازي يعني رحالة في طلب الأسانيد، عنده أسانيد كثيرة، فمنها سنن ابن ماجة. قال يعني قال الشيخ أبو حمزة غازي أنبأنا السيد الشيخ عبد الله الشعبي عن السيد محمد بن سليمان الأهدى المفتي زبيد، والسيد أحمد داود ابن محمد البطاح الأهدل، عن الشيخين سليمان وأحمد ابني السيد محمد بن سليمان الأهدل، عن والدهما، عن جدي عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، عن والده نفيس الإسلام سليمان بن يحيى بن عمر، عن أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل، عن شيخه وخاله يحيى بن عمر مقبول الأهدل بأسانيده، ومنها عن المسند عبد الله بن سالم البصري المكي، عن محمد بن علاء الدين البابلي، عن نور الدين علي بن يحيى الزيادي، عن الشهاب محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، كده أنت وصلت للشيخ زكريا الأنصاري، عن مسند الديار المصرية عز الدين عبد الرحيم المعروف بن الفرات القاهر الحنفي، عن أبي حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن أميل المراغي، عن الفخر أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري، عن الحافظ محدث الشام أبي الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي. المزي بينك وبينه 17. عن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدام المقدس الحنبلي عن الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدس، هذا ابن قدامة، عن أبي زرعة طاهر بن الحافظ محمد بن طاهر المقدسي، عن الفقيه أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم المقوم القزويني، عن أبي طلحة القاسي بن أبي المنذر الخطيب، عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سلم القطان، هذا هو راوية السنن، عن ابن ماجة، عن المؤلف الحافظ عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجة القزويني المتوفى سنة 73 و200 رحمه الله. الآن يعني الشيخ ذكر إلى ابن ماجة 24، فيكون بينه وبين ابن ماجة 23، وأنا يكون بيني وبين ابن ماجة 24، وأنتم يكون بينكم وبين ابن ماجة 25. نعم. وطبعا الأسانيد أيها الإخوة يعني شرف، وإن كانت الكتب خلاص دونت، لكن يبقى يعني هذه الأسانيد فيها هذا الشرف أنك عندك إسناد إلى يعني كتب الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا هذه يعني تأخذون منها صورة كل واحد بهاتفه ويطبعها ويكتب اسمه، وأنا هنا يعني وقعت. بارك الله فيكم.